بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وهذا تقريبا يا اخواني من اوائل الكتب التي كتبها الشيخ الألباني، ان لم يكن اول كتاب خرج له، ان لم يكن واهما فهذا اول كتاب خرج للشيخ الألباني مكتوب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله: الفصل الرابع: شبهات وجوابها. قد يقول قائل: إذا كان من المقرر شرعا تحريم بناء المساجد على القبور فهناك أمور كثيرة تدل على خلاف ذلك، وإليك بيانها. أولا، قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
يلا، هذه أول شبهة. هذه أول شبهة. والدكتور علي مشى ولا لسه موجود؟ نعم.
ووجه دلالة الآية على ذلك أن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى على ما هو مذكور في كتب التفسير، فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله تعالى ولم يعقبها بما يدل على ردها كما في هذه الآية الكريمة.
نعم، وهذا الكلام غير صحيح. ووجه ذلك الآية على ذلك أن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى على ما هو مذكور في كتب التفسير، فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم وشريعة من قبلنا وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله تعالى ولم يعقبها بما يدل على ردها كما في هذه الآية. وهذا الكلام ليس بصحيح. هذا الكلام ليس بصحيح. ماشي، يعني ما ده عرض. ماشي. اي نعم.
ثانيا، كون
نعم قال: فهناك أمور كثيرة تدل على خلاف ذلك وإليك بيانها. نعم، يعني بيعرض شبهاتهم. نعم.
ثانيا، كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف، ولو كان ذلك لا يجوز لما دفنوه صلى الله عليه وسلم في مسجده.
نعم، هذه الشبهة الثانية.
ثالثا، صلاة
الرسول. وهذه الشبهة طبعا كبرى التي يستدل بها هؤلاء دائما: نبي مدفون في المسجد، نبي مدفون في المسجد. نعم.
ثالثا، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف مع أن فيه قبر 70 نبيا كما قال صلى الله عليه وسلم. رابعا، ما ذكر في بعض الكتب أن قبر إسماعيل عليه السلام وغيره في الحجر في المسجد الحرام، وهو أفضل مسجد يتحرى المصلي الصلاة فيه. خامسا، بناء أبي جندل رضي الله عنه مسجدا على قبر أبي بصير رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الاستيعاب لابن عبد البر. سادسا، زعم بعضهم أن المنع من اتخاذ القبور مساجد إنما كان لعلة خشية الافتتان بالمقبور، ثم زالت برسوخ التوحيد في قلوب المؤمنين فزال المنع. فكيف التوفيق بين هذه الأمور وبين التحريم المذكور؟ وجوابا على ذلك أقول: وبالله تعالى أستعين.
يعني هذه أكبر شبهات هؤلاء القبوريين، أكبر شبهاتهم، ولا شبهاتهم كثيرة لكن هذه أكبر شبهاتهم. الآية كما هو معروف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاتان أكبر شبهتين عند هؤلاء. يعني إذا ذكر شيخ هنا 6 شبهات، فإن أكبر هذه الشبهات شبهة الآية، لأنه يقول لك ده القرآن. والثاني شبهة من؟ دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما بقى قبر أبي جندل هذا ما يعرفه الكثير، قبر إسماعيل وأنه كذا هذا ما يعرفه الكثير، صلاتنا في مسجد الخيف هذا ما يعرفه الكثير. يعني هما أكبر شبهتين دائما تسلح بجواب أهل العلم في الرد على هاتين الشبهتين بالذات، لأنك إن تكلمت في مسألة القبور ولهذا لا تحوج الناس للاستشكال عليك أو الاعتراض عليك. إن تكلمت على المنبر في مسألة تحذير الإسلام من بناء المساجد على القبور، فاقرأ ما في ذهن الناس وأجب عنه. ما في ذهن الناس ما هو قبر النبي. احنا روحنا ده قبر النبي موجود في المسجد. الثاني قوله تعالى قال الذين غلبوا على ابراهيم لنتخذن عليه مسجدا. انما بقى مسجد خيف، قبر ابي بصير، كون اسماعيل قد دفن في الحجر، والذي يسمي العوام هذا الحجر يسمونه بحجر اسماعيل، ولا يزال الى الان يسمونه بحجر اسماعيل تسميه عوام. فهذا يعرفه يعني او يقوله من له يعني درايه بعض الشيء. انما عموم الناس حينما تتحرك بهذا الموضوع وتخطب به في اي مكان في مصر فلن يعارضك اكثر من هاتين الشبهتين، دفن رسول الله والايه. نعم، الجواب على الشبهة الأولى. نعم، بعد نعم يعني ده ايه اصلا سهلة رد عليه. وبعدين هذه من كما كنا من امور خفية، لكن وعلي جمعة وغيره عنده مسجد النبي، قبر النبي، زي ما قال كده صاحب الخواطر. صاحب الخواطر استدل به، وده طبعا استاذه هؤلاء، كل واحد بيخرج يعني اعلى اماني ان يقلده سواء في لبسته او في منطقه. من الذي سيحل محل هذا الرجل؟ ولهذا ظن حسان انه سيأخذ الراية بعد الشعراوي، ظن هذا. وفي دروس التفسير على قناته ذكر هذا في اول دروس التفسير من غير ان يسأله احد، وذكر لو احد معاه نص العبارة احمد معاك، نص العبارة اللي هو يقول فضيلة الشيخ كذا كذا واين نور السوء من نور الضحى، ولا مش عارف بيقولها ايه، مش عارف والله احفظ الكلام ده ابدا، عمري ما حفظت عبارات ابدا ولا خطب ولا اشياء، ما احفظ ابدا. سبحان الله، لو خطبت بالخطبة 10 مرات تسمع مني 10 خطب، ما تسمع خطبة واحدة، ضعيف انا في هذه الاشياء. لكن دول يحسنون عبارات معينة ينطق بها في كل مكان، نعم، من غير أن يسألوا أحد. فالشاهد يعني أن هذا الرجل لما ذكر شبهته شبهة الآية، شبهة المستنبطة من الآية، وشبهة دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من هو؟ كلهم بقى تلاميذه، هما تلاميذ، هم العقلانيون سلتهم واحد، القبوريون سلتهم واحد. نعم،
قال رحمه الله: الجواب على الشبهة الأولى. أما الشبهة الأولى فالجواب عنها من 3 وجوه. الأول أن الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكرها. وآخرها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فإذا تبين هذا فلسنا ملزمين بالأخذ بما في الآية لو كانت تدل على أن جواز بناء المسجد على القبر كان شريعة لمن قبلنا.
يعني الشيخ هذا رجح قولا من قولين، والصحيح ان الشريعة من قبلنا ليست شريعة لنا وكذا. طبعا المقصود بالشريعة شريعة النبي الخاصة، وليس اصل الدين، فاصل الدين واحد عند جميع الانبياء، والشريعة الخاصة هذه كما قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاج. لكن اذا جاءت شريعتنا توافق هذا فنعم، ويكون هذا عملا بشريعتنا، ويكون هذا عملا بشريعتنا. نعم، مسألة خلافية عند الأصولين، وسبقت معنا هذه المسألة في مذكرة الفقه للشنقيطي. نعم،
قال: الثاني، هب أن الصواب قول من قال: شريعة من قبلنا شريعة لنا، فذلك مشروط عندهم بما إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه.
نعم، هذا في مشروط إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه. نعم،
وهذا الشرط،
نعم،
وهذا الشرط معدوم هنا.
نعم،
وهذا الشرط معدوم هنا لأن الأحاديث تواترت في النهي عن البناء المذكور كما سبق، فذلك دليل على أن ما في الآية ليس شريعة لنا. الثالث
يعني من قال يا شريعة لنا إذا لم تنهى عنها شريعتنا أو إذا أتى من شريعتنا من شريعتنا ما يؤيدها، وقد جاء في شريعتنا النهي ولا الإباحة؟ النهي، ده على فرض يعني. نعم، أنها شريعة أصلا قبل البحث، هل شريعة من قبلنا شريعة لنا ولا ليس شريعة لنا؟ لابد البحث يتقدم مسألة، هل هو أصلا كان شريعة؟ ثم بعد ذلك ننتقل إلى قاعدة شريعة من قبلنا، هل هي شريعة لنا أم لا؟ لكن نثبت أولا هل هو شريعة أصلا؟ نعم.
الثالث، لا نسلم أن الآية تفيد أن ذلك كان شريعة لمن قبلنا، غاية ما فيها أن جماعة
أن ذلك كان شريعة لمن قبلنا، غاية ما فيها
أن جماعة من الناس قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، فليس فيها التصريح بأنهم كانوا مؤمنين وعلى التسليم، فليس فيها أنهم كانوا مؤمنين صالحين متمسكين بشريعة نبي مرسل، بل الظاهر خلاف ذلك. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري في شرح البخاري من الكواكب الدراري في شرح حديث لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المنتصر لما أنزل الله على رسله من الهدى.
الله أكبر، هذا كلام ابن رجب وكلام واضح، قد دل القرآن على مثل ما دل عليه الحديث، وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى. يبقى ليس المستند ايه؟ شريعة بقى، شريعة نبي، انما ده القهر والغلبة واتباع الهوى، وانه ليس من فعل اهل العلم والفضل المنتصر لما انزل الله على رسله من الهدى. نعم.
وقال الشيخ علي بن عروة وقال الشيخ علي بن عروة في مختصر الكواكب تبعا للحافظ ابن كثير في تفسيره حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين، أحدهما أنهم المسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى على الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها. إذا عرفت هذا فلا يصح الاحتجاج بالآية على وجه من الوجوه. وقال العلامة المحقق الآلوسي في روح المعاني، واستدل بالآية على جواز البناء على قبور العلماء واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلاة في ذلك، وممن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي، وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد فقد روي. ثم ذكر بعض الأحاديث المتقدمة وأتبعها بكلام الهيتمي في الزواجر مقرا له عليه، وقد نقلته فيما سبق صفحة 30. ثم نقل عنه في كتابه شرح المنهاج ما نصه، وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها بعض الملوك، وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة، فيتعين الرفع للإمام آخذا من كلام ابن الرفعة في الصلح انتهى.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال علي رضي الله عنه عند مسلم لابن الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تبع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. هذا كلام النبي. نعم.
ثم قال الإمام الآلوسي لا
سبحان الله، هذا الحديث ما يعيه هؤلاء الذين يزينون للناس بناء مساجد على القبور يا اخواني، بناء المساجد ده رفع المقبرة في حد ذاتها، نهى النبي عن ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور. كيف ببناء المساجد واتخاذ هذه البقاع مكانا أمكنة للعبادة والطاعة؟ بل هذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه أشد من مساجد الضرار. لكن سبحان الله، هذا يبين الغربة العظيمة التي يعيش أهل التوحيد بين هؤلاء. نعم.
ثم قال الإمام الآلوسي: لا يقال إن الآية ظاهرة.
مؤتمر الشيشان قصص الحرب، حرب على أهل التوحيد، حرب على أهل التوحيد من هؤلاء القبوريين الأشاعرة الصوفيين. نعم.
ثم قال الإمام الآلوسي: لا يقال إن الآية ظاهرة في كون ما ذكر من شرائع من قبلنا وقد استدل بها، فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها الحديث، ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري.
أقم الصلاة،
وهو مقول لموسى عليه السلام، وسياقه الاستدلال. واحتج أبو يوسف على
جري القود بين الذكر
والأنثى بآية: وكتبنا عليهم، والكراخي على جريه بين الحر والعبد والمسلم والذمي بتلك الآية الواردة في بني إسرائيل إلى غير ذلك، لأن نقول مذهبنا في شرع من قبلنا، وإن كان أنه يلزمنا على أنه شريعتنا لكن لا مطلقا، بل إن قص الله تعالى علينا بلا إنكار، وإنكار رسوله صلى الله عليه وسلم كإنكاره عز وجل. وقد سمعت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون المساجد على القبور. على أن
علق الشيخ، وهذا تعليق صحيح، أنه أن المسلم يختلف عن الذمي، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. نعم.
وقد سمعت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون المساجد على القبور، على أن كون ما ذكر من شرائع من قبلنا ممنوع، وكيف يمكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة، مع ما سمعت من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، يبقى لعنهم على اتباعهم ولا على مخالفتهم؟ لو كانت هذه شريعة كيف يلعنون وهم يتبعون هذه الشريعة؟ إذن هذا أكبر دليل على أن هذا يخالف الشريعة التي كانوا عليه. نعم.
حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والآية ليست كالآيات التي ذكرنا آنفا احتجاج الأئمة بها، وليس فيها أكثر من حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك، وليست خارجة مخرج المدح لهم والحظ على التأسي بهم. فمتى لم يثبت أن فيهم معصوما لا يدل فعلهم فضلا عن عزمهم على مشروعية ما كانوا بصدده.
وبهذا الرد نفسه يرد على إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فمن الذي أدخله؟ النبي أوصى بذلك أو خالف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصى بذلك بل حضر من ذلك. إذن اقتدي برسول الله، لا تقتدي بغير رسول الله. ثم غير رسول الله هم صحابة رسول الله الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان. أو قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هي سنتهم؟ الجواب: ليست سنة أحد من الصحابة. فشيء ليس سنة رسول الله بل حذر رسول الله من ذلك، وليس سنة الصحابة بل حذروا من ذلك ولم يفعلوا هذا، بل كانت التوسعة تحصل من جميع الجهات إلا من جهة حجرات صلى الله عليه وسلم. فكيف تقتدي بهذا إلا من زائغ القلب الذي يبحث عن شبهة يدعم بها اعتقاده؟ فمثل في ذلك مثل إبليس لما عارض الأمر الواضح بقوله: خلقتني من نار وخلقته من طين. نفس الأمر. نعم.
ومما يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الأمراء والسلاطين كما روي عن قتادة. وعلى هذا لقائل أن يقول: إن الطائفة الأولى كانوا مؤمنين عالمين بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على القبور، فأشاروا بالبناء على باب الكهف وسده وكف التعرض عن أصحابه، فلم يقبل الأمراء منهم وغاضهم ذلك حتى أقسموا على اتخاذ المسجد. وإن أبيت إلا حسن الظن بالطائفة الثانية فلك أن تقول إن اتخاذهم المسجد عليهم ليس على طراز اتخاذ المساجد على القبور المنهي عنه الملعون فاعله، وإنما هو اتخاذ مسجد عندهم وقريبا من كفهم. وقد جاء التصريح بالعندية في رواية القصة عن السدي ووهب. ومثل هذا الاتخاذ ليس محذورا، إذ غاية ما يلزم على ذلك أن يكون نسبة المسجد إلى الكهف الذي هم فيه كنسبة المسجد النبوي إلى المرقد المعظم صلى الله تعالى على من فيه وسلم. ويكون قولهم لنتخذن عليهم على هذا لمشاكلة قول الطائفة ابنوا عليهم.
انتبهت من هذا الرد؟ يعني يقول وإن أبيتم من إحسان الظن بالطائفة الثانية، فهذا يحمل على ماذا؟ على أنه لم يكن اتخاذا للمسجد على القبر كما هو الآن، ليس اتخاذا للمسجد على القبر نفسه، وإنما هو قريبا منه، فينضاف المسجد عليهم ككثير من المساجد. كذلك قال المسجد هذا فلان الفلاني وهو بعيد عنه، وكمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسجد رسول الله، يقول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي لم يدفن في المسجد، فيكون على نوع قريب منه. طيب هيبقى إشكالية عليهم، ابنوا عليهم مسجدا، عليهم ليس قريبا منه، إنما ابنوا عليهم. قال يكون هذا من باب المشاكلة. لما قال الأولون ابنوا عليهم، لما قال أولون اتخذن عليهم، فقال هؤلاء ابنوا عليهم، يبقى من باب المشاكلة، من باب المشكلة في اللفظ فقط وليس حقيقة هذا اللفظ في أنهم اتخذوا على ذلك. وهذا في اللغة العربية معروف أن الإنسان قد يقول اللفظ من باب المشاكلة، من باب الموافقة لكلام القائل، فيكون على طريقته وعلى سياقه يقول هذا القول وليس على حقيقته. طبعا لسنا محتاجين إلى هذا، لأن هذا يحتاج إلى علم، لسنا محتاجين إلى هذا الرد، يعني لأن هذا محتاج إلى علم، أن الذين فعلوا ذلك هم أهل الإيمان، هم أهل التقوى، بل نقول الأقرب من هذا، حتى لو فعله أهل الإيمان فهم جاهلون بما كان عليه رسولهم. وقد يفعل المؤمن ما لا يتابع عليه جهلا بما جاء عن رسوله، هذا أقرب. إن أبيتم إلا أن تقولوا هؤلاء مؤمنون، فهؤلاء المؤمنون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فعلهم هذا يخالف شريعة موسى وشريعة عيسى، يبقى هذا يحمل على الجهل، هذا أقرب أنه يحمل على الجهل، لا سيما والآية لم تمدح ولم تذم، وغاية الإخبار لا يدل على مدح أو ذم، ولهذا النبي أخبر عن غيوب سوف تحصل، لكن لا يؤخذ من ذلك المدح ولا الذم إلا بالنصوص الأخرى، كالنص الذي يستدل به الحزبيون دائما، شرار أئمتكم الذين تبغضون ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، فيتخذون من ذلك دليلا على أن الإنسان له أن يلعن ولي الأمر، فيقال هذا مجرد إخبار، النبي يخبر عن زمان سوف يكون فيه هذا، لكن هذا الفعل، هذا الفعل مباح ولا غير مباح؟ انظر إلى الأدلة الأخرى، فإن النبي نهى عن ذلك، والصحابة نهوا عن ذلك، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا، يبقى هذا مخالف ولا موافق؟ هذا مخالف. نعم، فإذا الآية غاية ما فيها هي سياق خبر فقط، فلو أبيت إلا أن تحمل على المؤمنين، فانظر بقى هل مؤمن هؤلاء كانوا على شريعة نبيهم أم لا؟ النبي قال لعن اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، يبقى إذن الذين اتخذوا قبور أنبياء مساجد هم اليهود والنصارى ليس الأنبياء، إنما اليهود والنصارى، ولذا نسب الفعل إليهم، هم اتخذوا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، كما يتخذ القبوريون الآن قبور الصالحين مساجد، وكما قال النبي أولئك إذا مات في مراجل الصالح، ودي كانت كنيسة يا إخوان، كنيسة يعني نصرانية، كنيسة لما ذكرت أم حبيبة أم سلمة كنيسة رأيناها بالحبشة، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا،
إلى أن قال أولئك شرار الخلق عند الله. فكيف يفعل هذا المؤمنون؟ إلا إذا كان المؤمن هذا جاهلا بهذا الأمر. ده هذا على القول بأن هؤلاء مؤمنون، لأنه على القول بأن هؤلاء مؤمنون يبقى هل فعلهم هذا فعل مشروع أو ممنوع، لأن المؤمن ليس معصوما، قد يفعل المؤمن خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جاهلا بذلك. نعم. وإن شئت قلت،
وإن شئت قلت إن ذلك الاتخاذ كان على الكهف فوق الجبل الذي هو فيه، وفيه خبر مجاهد أن الملك تركهم في كهفهم وبنى على كهفهم مسجدا، وهذا أقرب لظاهر اللفظ كما لا يخفى، وهذا كله إنما يحتاج إليه على القول بأن أصحاب الكهف ماتوا بعد الإعثار عليهم، وأما على القول بأنهم ناموا كما ناموا أولا فلا يحتاج إليه على ما قيل. وبالجملة لا ينبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب إلى خلاف ما نطقت الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة معولا على الاستدلال بهذه الآية، فإن ذلك في الغواية غاية، وفي قلة النهي نهاية، وفي قلة النهى نهاية. ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين من إشرافها وبنائها بالجص والآجر وتعليق القناديل عليها والصلاة إليها والطواف بها واستلامها والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة إلى غير ذلك، محتجا بهذه الآية الكريمة وبما جاء في بعض روايات القصة من جهل الملك.
بعدين عجيب أن هؤلاء يستدلون بالآية أو يستدلون بالحديث إذا كان ضروري يوافق مذهبهم، يعني عندكم قاعدة استدلالهم من القرآن والسنة. طيب تعالوا إذن ننظر من خير من فهم الآيات؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال الرسول؟ لماذا ما قال الرسول ابن عليه مسجدا، ابن على هؤلاء الصالحين مسجدا؟ لماذا ما بنى على قبور أصحابه المساجد واستدل بالآية على ما استدلتم به أنتم؟ بل عارض ذلك وقال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بمساجد، وطالما أنكم تستدلون تعالوا بنا نستدل بكلام رسوله، لكن لا يمكن تجد واحد من هؤلاء يستدل بهذا. نعم. ولو استدل فعلى التحريف.
وبما جاء في بعض روايات القصة من جعل الملك لهم في كل سنة عيدا وجعله إياهم في توابيت من ساج ومقيسا لبعض على بعض، وكل ذلك محادة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وابتداع دين لم يأذن به الله عز وجل. ويكفيك في معرفة الحق تتبع ما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل قبر على وجه الأرض، والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له والسلام عليه. فتتبع ذاك وتأمل ما هنا وما هناك، والله سبحانه يتولى هداك. قلت وقد استدل بالآية المذكورة على الجواز المزعوم بل على استحباب بناء المساجد على القبور بعض المعاصرين، لكن من وجه آخر مبتدع مغاير بعض الشيء لما سبق حكايته ورده، فقال ما نصه والدليل.
أشار في الحاشية لأنه الغماري في كتاب مسمى إحياء المقبور، إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور، إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور. هذا مثل كتاب الرافضي اللي هو في تحريف كتاب رب الأرباب، قال فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور، كل مختتم بالراء. نعم.
قال
الكتاب من أغرب ما ابتلي به المسلمون في هذا العصر، قول الشيخ الألباني، وأبعد ما يكون عن البحث العلمي نزيه، فإن المؤلف يدعي ترك التقليد والعمل بحديث الشريف، فقد التقيت به منذ بضعة أشهر في المكتبة الظاهرية، وظهر لنا الحديث الذي جرى بيني وبينه أنه على معرفة بعلوم الحديث، الغماري الكوثري على معرفة بعلوم الحديث، قواعد بقى الحديث وكذا، وأنه يدعو الاجتهاد ويحارب التقليد محاربة لهوادة فيه، ولو في ذلك بعض المؤلفات كما قال لي، ولكن الجلسة كانت قصيرة لم تمكنني من أن أعرف اتجاهه في العقيدة، وإن كنت شعرته من بعض فقرات من حديثه أنه خلفي صوفي، ثم تأكدت من ذلك بعد أن قرأت له هذا الكتاب وغيره، حيث تبين لي أنه يحارب أهل التوحيد ويخالفهم في عقيدتهم مخالفة شديدة، ويقول بالبدعة الحسنة وينتصر المبتدعة، ولم يستفد من دعوة الاجتهاد إلا الانتصار للأهواء وهريه كما يفعل مجتهد الشيعة تماما. وإن شئت دليلا على ما أقول فحسبك برهانا على ذلك هذا الكتاب، فإنه قبر كل الأحاديث المتواترة في تحريم بناء المساجد على القبور الذي قال به الأئمة الفحول بلا خلاف يعرف بينهم، فهو والحق يقال جريء، ولكن في محاربة الحق كيف لا، وهو يرد على كل ما ذكرناه من أحاديثه واتفاق الأئمة دون أي حجة. اللهم إلا اتباع المتشابه من النصوص كآية الكافية هذه شأنه في ذلك شأن المبتدعة في رد النصوص والمحكمات بالمتشابهات، نعوذ بالله من الخذلان. وسيأتيك من كلامي بعض الأمثلة الأخرى على ما ذكرنا، والله المستعان. رحم الله الألباني قبل أن يعرف الناس هؤلاء رد سبحان الله على كل هؤلاء الغماري والكوثري والقرضاوي والطحان والشعراوي وكشك، سبحان الله بيّن كل هؤلاء، والإخوان والتبليغ والتكفير والإفساديين. نعم.
قال رحمه الله: والدليل من هذه الآية إقرار الله تعالى إياهم على ما قالوا وعدم رده عليهم. قلت: هذا الاستدلال باطل من وجهين. الأول أنه لا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم إقرارا لهم إلا إذا ثبت أنهم كانوا مسلمين وصالحين متمسكين بشريعة نبيهم، وليس في الآية ما يشير أدنى إشارة إلى أنهم كانوا كذلك، بل يحتمل أنهم لم يكونوا كذلك، وهذا هو الأقرب أنهم كانوا كفارا أو فجارا كما سبق من كلام ابن رجب وابن كثير وغيرهما، وحينئذ فعدم الرد عليهم لا يعد إقرارا.
وما ساق ابن جرير احتمال، يعني أنه قال منهم من قال ومن قال، فليس سقية، ليس حكاية هذه الأقوال تدل على صحة، بل الأقوال تعتبر بالأدلة، فالعلماء يستدل لهم لا يستدل بهم. نعم. وكما قلنا على فرض أنهم صالحون فإنه يمكن أن يوجه هذا إلى جهل بهذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله:
لأنه لابد أن تنطلق من قاعدة مهمة جدا، وهي أنه لم يكن شريعة، والصالحون لن يفعلوا إلا ما كان شريعة، إلا إذا فعلوا ذلك جهلا بالشريعة. نعم.
وحينئذ فعدم الرد عليهم لا يعد إقرارا بل إنكارا، لأن حكاية القول عن الكفار والفجار يكفي في رده عزوه إليهم، فلا يعتبر السكوت عليه إقرارا كما لا يخفى، ويؤيده الوجه الآتي. الثاني أن الاستدلال المذكور إنما يستقيم على طريقة أهل الأهواء من الماضين والمعاصرين الذين يكتفون بالقرآن فقط دينا ولا يقيمون للسنة وزنا، وأما على طريقة أهل السنة والحديث الذين يؤمنون بالوحيين مصدقين بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، فهذا الاستدلال عندهم والمستدل يزعم أنه منهم باطل ظاهر البطلان، لأن الرد الذي نفاه قد وقع في السنة المتواترة كما سبق، فكيف يقول إن الله أقرهم ولم يرد عليهم مع أن الله لعنهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فأي رد أوضح وأبين من هذا؟ وما مثل من يستدل بهذه الآية على خلاف الأحاديث المتقدمة إلا كمثل من يستدل على جواز صنع التماثيل والأصنام بقوله تعالى في الجن الذين كانوا مذللين لسليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يستدل بها على خلاف الأحاديث الصحيحة التي تحرم التماثيل والتصاوير، وما يفعل ذلك مسلم يؤمن بحديثه صلى الله عليه وسلم.
هذا وقد أقر سليمان. نعم.
وبهذا ينتهي الكلام عن الشبهة الأولى، وهي الاستدلال بآية الكهف والجواب عنها وعما تفرع منها.
وحاصله التركيز على مسألة مهمة، وهي يا إخوان أن هذا لم يكن شريعة لموسى عليه السلام أو عيسى، لم يكن شريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، دليل على أنه لم يكن شريعة لهؤلاء الأنبياء، فما بقي إلا أنه اتخاذ أسند إليهم، فمن تعديم هذا ولهذا لعن عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا فالعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، إنما قال تحذيرا ألا تتخذ هذه الأمة ما اتخذ اليهود والنصارى، وألا تسلك هذه الأمة ما سلك اليهود والنصارى. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها يحذر مصانع، سبحان الله، يحذر مصانع له إيه؟ اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وهم يأمرون بما إيه؟ بما صنعوا ويستحبون ما صنعوا. سبحانك يا الله يا أخواني، الهداية ده أمر عجيب والله، يحذر ما صنعوا يستحب ما صنعوا، يحذر ما صنعوا يستحب ما صنعوا. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رضي الله عن المسلمين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهذا بعضهم قال كده، قال الله لعن النبي لعن اليهود والنصارى، ما قال لعن الله المسلمين، قال لعن الله اليهود والنصارى، ما قال لعن الله المسلمين. الله المستعان. خذ هذا السلفي زعم الذي الحمد لله فضحهم الله، فضحهم الله، لا يبقى واحد بقى سبحان الله يقعد يجادل، ولأصل المشايخ يا ابن المشايخ خلاص انتهت المسألة، لسه مشايخ. يقول في في مقدمة تفسير القرآن يقول ايه هذا حسان، من غير ان يضطر احد، ورحم الله الشيخ الشعراوي من باب الادب والامانة، شو بقى سجع الكهان معروف، من باب الادب والامانة، ادب مع من وامانة لمن وامانة لماذا، اسأل الله ان يرحم شيخنا الشيخ الشعراوي رحمة واسعة، وأنا أتصور يعني أنني لست أهلا لأن أسير على هذا الدرب، فأين نور السهى من شمس الضحى، وأين الأرض من السماء، وأين الثرى من كواكب الجوزاء، أسأل الله أن يجمعنا بشيوخنا وعلمائنا في جنات النعيم. والله هذا يكفي، يكفي في إسقاط هذا الرجل، بس لو ما عند هذا المقطع، من الذي اضطرك لهذا، من الذي اضطرك لهذا، أنت على ضربه على منهجه وعلى طريقته، حذو القدة بالقدة، إن من صحب الرجل كان على دين، إن من دخل على الرجل وخرج من عنده كان على دين، كما قال السلف، فإن الرجل يعرف بمخرجه ومدخله، يعرف الرجل بصديقه وصاحبه، يعرف الرجل بهذا، فكيف إذا مدح، أظن ما في سلف يخالف هذا، كيف إذا مدح، إذا مدح الشخص نقول يمدح الشخص لذاته ولا لمنهجه، يعني بعض الشيء يمكن يعني يقول يمدح الشخص لأخلاقه وكذا، الرجل يمدح لماذا أخوان، لذاته ولا لمنهجه، لما احنا حينما نمدح ابن باز خلاص أخذنا حكم ابن باز، تمدح ابن باز يعني منهج ابن باز، يعني أنت على منهجه، تمدح ابن تيمية يعني أنت على منهجه، تمدح العثمين يعني أنت على منهجه، ولهذا ما نمدح القرضاوي لأننا لست على منهجه، ولا نمدح الترابي لأننا لست على منهجه، فإذا مدحت الشخص كان أوثق عرى الانتساب، من بطانته القدرية، إذا قدري ياه بطانته ده ما وردش عنه كلام إنه مدح القدرية مجرد نعم، من خافيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفاته، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، مش كانوا يمدحون المنكر، كانوا لا يتنهون عن منكر، لا يتنهون عن منكر، وبدون سابق إنذار ولا شيء، رجل يريد أن يتبوأ مكانة شعراوي فيفسر القرآن الكريم على الشاشة، يفسر القرآن الكريم هذا على الشاشة، رجل يريد أن يتبوأ مكان شعراوي وهو كده كان عايش أحلامه، فعلا فتنة هذا الرجل، كان له فتنة كبيرة يا إخوان، عوام وكبار وصغار كل الدنيا سبحان الله، فطبعا من لا يتبوأ مكان هذا الرجل، وإذا ذكر الشعراء وإذا ذكر كشك دول ما يعرضوا لا كشك ولا شعراوي ولا محلاوي ولا يمدحون الجميع مثل ما يمدح الحويني كشك الى الان. تفرك انت من كلام شيخك كشك هذا، ارجع يا رجل الى كشك هذا عند على كلام شيخك، ارجع الى الشعراوي، مش تقول الالباني وفلان. طب هذا الالباني يا اخوان رحم الله الشيخ الشعراوي من باب الادب والامانه، يعني ما جاء فسر القران ما شاء رحم الله ابن جرير الاثري، ولا رحم الله الباغوي، ولا رحم الله الحافظ ابن كثير، كيف فسر القران بالاثر وحذو الصحابه وحذو التابعين. رحم الله ابن جرير الذي ملأ كتابه وصار موسوعه في التفسير والقراءات واللغه، رحم الله الائمه، رحم الله السعدي حتى الذي طاف بالمعاني الصادق المعاني العظيمة، طاف على اختصارها سلفية قح، رحم الله هؤلاء. ما وجدنا من المفسرين في تاريخ المفسرين إلا رحم الله الشيخ الشعراوي. وبعدين تأتي جملة اعتراضية، مش رحمة واسعة، لا، تأتي جملة اعتراضية من باب الأدب والأمانة. أدب مع مين؟ أدب مع مين؟ مع السلف. الرجل يا أخواني يظهر من ينتمي إليه. دايما السلفي عنده كتاب وعنده شيخ دايما مظهره، دايما دائما بيروج بضاعة. السلف هذا يروج بضاعة يا أخوان. هتروج بضاعة عن مين؟ تعيش تدل على محل. أصحاب الدنيا ده دلوا على محل، يعني زي الطبيب يقول لك إيه؟ آه والله كذا كذا، اعمل أشعة بس أنا لا أثق إلا بأشعة كذا سكان مش عارف إيه كده. روح انا ما اثق الا مش عارف في صيدلية كذا. خد بالك الطبيب يحيل على صيدلية وعلى مركز اشعة، كل واحد يحيل يا اخواني على نظيره وقرينه وشبيهه ومثيله ونده وحبيبه واليفه كل ما شئت. لم يكن عندنا من مفسرين في العالم الاسلامي ولا في طبقات الامة من المفسرين الى رحم الله. وده من باب الادب والامان. الادب مع من؟ الادب مع من يا اخوان؟ والامانه اي امانه؟ امانه مع من؟ امانه اي لو لم تذكر الشعراوي فاين فاي امانه خنته؟ يلعبون يا اخوان على الناس، اقسم بالله لو علمنا هذا سبحان الله والله العظيم يا اخواني لو علمناه ما خلطناهم قط والله يا اخواني من فضل الله منذ ان عرفنا زيخ هؤلاء لما حصلت الثورة التي أظهرت هذا، والحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى رددنا عليهم في عق ذريهم ولله الحمد والمنة. وما كنا نرجو عند هذا أي ذرة ذرة لو علمنا عنه هذا الأمر. الله من باب الأدب والأمانة، أسأل الله أن يرحم شيخنا الشيخ الشعراوي. ولا تصور يعني أنني لست أهلا لأن أسير على هذا الضرب. على ضرب مين؟ شعراوي صاحب الأثر، صاحب السنة، شعراوي اللي بيقول أنت غبي، أنت غبي لأنك لا تفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى وضع صاحب الخواطر يده في يد سلفي يا أخوان؟ متى مدح السلفية حتى تأتي أنت تمدح؟ ولا ولهذا هؤلاء يا أخواني باعوا المنهج، مدحوا الإخوان ولم يمدحهم الإخوان، مدحوا الصوفية ولم يمدحهم الصوفية. ولعل قائلا يقول ده كان زمان يمكن ما كانش يعرف شيخ شعراوي زي رسلان كده، لعل هذا من باب المعدل الموضوع يا جماعة، ولا هذا لعله كان بيخطف في عرفة. ما هي كلهم دجاجلة، كل دجال له باب. ها الى سنتك هذه حج 37 هجري، 37 حج هذا العام، وحسان مع خليفة الشعراوي احمد عمر هاشم نفس المسألة. هنا قال اسأل ان يجمعنا بشيوخنا وعلمائنا في جنات النعيم، أه؟ والكلمة مع شيخنا ووالدنا الشيخ احمد عمر هاشم. وفي لقاء مع مصطفى البكري يقول حسان الدجال يقول الشيخ محمد متولي شعراوي رحمه الله عالم جليل كبير القدر وقامة، ولا ينبغي على الإطلاق لمنصف عادل أن ينسف جهاد الرجل أو أن ينسف جهده وعلمه، أي في تقرير التصوف
والتعلق بزينب وحسين وبدوي الذي واظب على منهجه إلى أن مات، فما قام درسا إلا في قبر ميت وعند قبر ميت وبجوار قبر ميت، بقي زمانه يهدم في علوم السلف وفي طريقة السلف وفي أدلة التوحيد، جهد عظيم ينبغي أن يشكر عليه. لازم، ما ينبغي لمنصف عادل أن ينسف جهود الرجل، ما ينبغي أبدا لمنصف عادل. ده هذا الرجل خذوا عنا فوائد هي عظيمة، يقولها رسلان، رجعوا خطبة رسلان، يا سلام، هذا رجل ماء طهور، هذا ما خلطه شيء يخرج عن إطلاقه، هذا ما كان يدعو إلا إلى الإسلام والإسلام فقط. دجاجيلة والله يا أخوان، والله يا أخواني دجاجيلة، سبحان الله. وغير معقول طبعا تقول ما كان هذا الرجل حسان ما كانش يعرف ما عند هذا الرجل من طوان، ما عند، على الأقل لو ما يعرف بالتفصيل، يمكن أنت ما تعرف عن التفصيل، لكن حتى في الإجمال. وبعدين يعني الأمة خالت من هذا، تم الشنقيطي، تعالى المعاصري الشنقيطي، أظن تفسيره هذا مكتوب وموجود، أشهر من أشهر التفسير معاصر، أضواء البيان، أضواء البيان مثلا، فين تفسير السعدي، فين هذه تفسير مشهورة. وبعدين ليس حكم على التفسير، حكم على عالم جليل كبير القدر وقامة، الله المستعان يا أخوان. ولم بغى على منصف عادل أن ينسب إلى هذا الرجل. وهنا وهنا وأنا أتصور يعني لست أهلا لأن يكون على ضرب هذا الرجل، ليس أهلا لأن يكون على ضرب هذا الرجل. فإن نور الصوها من شمس الضحى، فمن فنور الصوها من، ونور شمس الضحى من، هو السوها وهذا الشعراوي اللي ايه شمس الضحى. ولماذا شمس الضحى؟ حين ترمد الفصار، هذا حينما تكون الشمس في أوج. وأين الأرض من السماء؟ هو أرض وهو سماء، هذا الشعراوي. وأين الثرى؟ تراب الذي تدوسه الأقدام من كواكب الجوزاء أعلى ما يكون. يا سلام، هنيئا لك يا شعراوي، هؤلاء السلفيون هنيئا لك، الذين في الحقيقة لا نقول يا إخواني، بعض الإخوة يقول هؤلاء إخوان، لا يا إخوان، هؤلاء كما عبروا عن أنفسهم فعلا سلفيون إخوانيون صوفيون تبليغيون، فعلا يا إخوان هؤلاء جمعوا الثلاثة الثنتين والسبعين فرقة، جمعوا الثنتين والسبعين فرقة. فإذا أردت رجلا يمثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وستطرق بدعا على 73 فرقة فرقة، فانظر إلى منهج هؤلاء، جمعوا لك كل شيء، جمعوا لك كل شيء، فالله المستعان. يا الله، ده كانت خديعة يا إخواني، والله كانت خديعة، لكن الحمد لله الذي أظهر هذا. يبقى بقى من يقول اليوم يدافع، طيب ماشي، يعني اللي كان جاهل ماشي، لكن بحال هؤلاء، أما وقد علمت فالسنة ما يحاب في فيها أحد أبدا. نعم نعم، هؤلاء هم لا، وحديث ابن سلمة وام حبيب اذا مات في رجل صالح، عبد صالح بنوا، يبقى رجل صالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. نعم، وكما قلنا هنا يعني كلام الشيخ هذا، وكما نبهنا
لأن بعض الإخوة قد يعني يقول بأن هذه شريعة من قبلنا وشريعتنا أتت بخلاف هذا. لا، هذه لم تكن شريعة يا إخوان، هذه لم تكن شريعة. ولهذا الشيخ يقول إيه؟ أخطأوا وغلطوا، لأنه ما تبنى المساجد على القبور. هذه لا يقال هؤلاء كانوا كذا وكانت هذه في شريعة من قبلنا. لا، أثبت أنها كانت شريعة، لم تكن شريعة. نعم، السجود تحية في عهد يوسف كان شريعة. نعم، صناعة التماثيل وكذا في عهد سليمان كان شريعة. لكن بناء القبور على المساجد، النبي نفى أن يكون شريعة موسى أو عيسى، ولا نقول شريعة اليهود والنصارى، فليست اليهودية شريعة ولا النصرانية شريعة، إنما شريعة الأنبياء الإسلام، إنما شريعة الأنبياء الإسلام. نعم.